أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. إذا بين الأدلة الدالة على أن سبب كفر بني آدم يعني أغلى كفرهم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية، لكثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو، أحب الصالحين وأحب الأنبياء ولجهلهم زادوا في المحبة فصاروا غلاة متنطعين فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقوى الله الحق، الآية. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر، واليهود غلاة أيضا. وهكذا جم كثير من عباد الأوثان الصالحين غلوا كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على كفر بالله، وهم يعلمون حقيقة الدين وحقيقة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الغلو، وأن محبة الأنبياء محبة الصالحين دين يجانبه، ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم. فحب الصالحين وحب الأنبياء من الدين، ومما شرعه الله عز وجل، فالحب في الله والغلو في الله من أهم واجبات الإسلام. فلاهما كن لك وجد بين حياة أن يكون الله قد أحب بينهما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو الدين لا يجوز الغلو فيه. حب الأنبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعة أوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذير لهم واعتقاد انهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين، حب الصحابه، حب من بعدهم من الصالحين والاخيار لا يكون بغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم من الغيب الرحمن والمغفره واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. اما يغلى فيهم ويقال فيهم انهم يعلمون الغيب أو أنهم ينجدون من استعان بهم ويعطون مطالبه وأنهم يستغاثوا بهم وأنهم يطلبون منهم المدد وأنهم يطافوا قبورهم، هذا شرك أكبر لا يجوز. هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من إساءة الظن بهم. أن تعتقد أنهم يرضون منك بهذا هذا سوء من بهم لا يرون بهذا منك في الأنبياء والصالحين بل يعادون هذا وينكرون هذا. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقيدوا بالمحبة الشرعية وأن يزيدوا على الحب الشرعي بالغلوب. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى وقال لا ترون آلهتكم ولا تردوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل يسمع رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا يعني هلكوا مثل المتقارب أسف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم صلوا صلاهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم تذكروا عباداتهم تأسوا بهم وقصوا الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في وقوع الشرك وقد وقع ما أراد الخبيث فصوروهم ونصبوا صلاهم في مجالسهم فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال إنما زين إنما صنع أوائلكم هذا الأمر صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم وكانوا يقدمون لهم إذا جاء الجد والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون إلى غير هذا من الأكاذيب حتى عدوا عبدوهم من دون الله عبدت وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءهم نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدى وأعاد ولكنهم أفروا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوح بصنع السفينة صنع السفينة وركب فيها ومن آمن معه من كل زوجين اثنين ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق من تحت حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الوخيم على الله. هذه حال الغلو أدى بأهله إلى هذه الحال إلى الشرك بالله والكفر به ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة نعوذ بالله. ولا ونسي العلم في البخاري ونسي العلم إذ ذهب العلم الذي من عنده زينه الشيطان هذا التصوير هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوها من دون الله وهذا يدل على أن العلم كذهب من الأرض وقع فيها الباطل. فالعلم هو الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع. فإذا مات العلماء على الحق ظهرت الجاهلية وظهر الشرك والفساد في الأرض وبهذا يعلم شدة الحاجة بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة يعود يعني العلماء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وتأويل الجاهلين واعتقاد المبطلين وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات حتى يدعوهم للتوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم وانتشر الشرك والباطل في الدنيا وانتشرت البدع وقل المنكرون لها من العلم لقلتهم وكثرة خصومهم. قال ابن القيم رحمه الله لما ماتوا مات أولئك من صور الصور لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع هنا متى على الدنيا. وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله وتغير أمرهم ويحتمل أنه لما ماتوا وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا نسأل الله العافية. وبكل حال البدع والمعاصي شرها عظيم وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدها نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت نصارى الدرج إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. إنما يحد من إطراءه والإطراء هو المجاوزة في الحد في المسح هذا هو الإطراء قال أطرى فلان فلان جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائزا لك وليس في حقك. فلا يقال إنه يعبد من دون الله ولا يقال انه يعلم الغيب ولا يقال انه يستغاث به عن الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا يقال انه يتصرف في الكون كل هذا اطراء ولكن يمدح بما هو اهله يقال انه رسول الله وانه خاتم الانبياء وانه افضل الخلق وانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجهد في الله حقا هذا حق هذا ليس باطراء فالاطراء هو الزياده. واما قول البوصيري في البرده دعما ادعته النصارى في نبيهم تحكم به تمتها فيه واحتكي به هذا الى الجهل والضلال يعني لا يقال انه من الله بس يكفي هذا غلط بل كان هذا مرادك الا تقول انه من الله وتكفر وقال لا تطروني المعنى لا تمدحوا المدح الزائد الذي ليس بجائز لي. وانصار صاحب الغرده يقول انه يمدح بكل شيء لكن لا يقال انه من الله بس هذا من جهلهم والله فلا يمدح الا بما جاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى ولا يمدح ويطرى بالشيء الذي يمتلى له من خصائص الله سبحانه وتعالى لا هو ولا غيره من الانبياء والصالحين. ولهذا قال بعده فإنه إنما أنا عبد، يقول عبد الله رسوله، ما قال أنا من أبي من الله، قال إنما أنا عبد، فوضح أنه عبد نبيه لله مربوب مخلوق، يجب ألا يعبد من دون الله، ويجب ألا يطرى، ويجب ألا يولى فيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو خلق سيد ولا في آدم، وله الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز أن يوصف بأوصاف الله فيقال إنه يعلم الغيب أو يعبد من دون الله أو يتصرف في الكون، لا هذا غلط كبير. والله سبحانه يقول قل لا يعلم من في السماوات غيب إلا الله. وضاحك دعائشة، ضاحك دعائشة وهو في الغزو، وأمر من يطلب العقد ويلتمس فلم يجدوه، فلما قال البعير وجد تحت البعير ولم يعلمه هو صلى الله عليه وسلم، وهو عنده موجود بين أيديهم، لم يعلمه هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا بقية الصحابة، فكلهم لا يعلمون الغيب، كلهم لا يعلمون الغيب، لا الرسول ولا غيره لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يعلم الغيب ما علمهم الله إياه وما شرعه لهم وما بينه لهم، هذا هو المعلوم من الغيب، وما استأثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله في حديث ابن عباس إياكم والغلو فإن أهلك من كان الغلو، هذا الله لإمام أحمد وبعض أهل السنة بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أمره أن يلقط على الجمع وما يحج في الوداع، يلقط له سبع حصيات، فتعطاها ابن عباس وضعها في يده وقال أنت على هؤلاء فروا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان الغلو في الدين، وهو حديث صحيح يدل على أن الغلو في الدين من أسباب الهلاك والزيادة في الدين والابتداع، هذا هو الغلو الزيادة، فقال القدر إذا ارتفع ماؤها بسبب النار، فالغلو هو الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله، هذا ما يجوز منكر على العباد، يتقيد بالدين ويقف عند الحدود ولا يزيد الله ولا الدين، اليوم لا تزيدكم دينكم، فليس لأحد يزيد في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك، لا، وليس له أن ينقص، فيجب أن يتقيد بالشرع، لا زيادة ولا نقصان، هذا هو الواجب على المسلمين، فإذا زادوا وقعوا في الخطأ، وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر، وهكذا قوله في الحديث مسلم من حديث مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قال هذا لا، المتنطع المتكلف المسجد الغالي الذي يزيد في الامور ولا يكتفي بالحد المحدود، يقال متنطع واصله في الكلام، اذا صار الانسان يتكلم باقصى حلقه ويتكلف بالكلام يسمى متنطعا، وهكذا كل غالي اذا غلى يسمى متنطعا، فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال، بل يجب الاقتصار حد المحدود الشرعي في كلامك، لا تنطع لا تزيد في الكلام على ما ينبغي، وفي افعالك لا تزيد على ما ينبغي، اقتصر على الحد المشروع في كل شيء، فلو صلى خمس قال انا احب الخير ودي ازيد ربي ركعه في الظهر والعصر والعشاء، هذا باطل هذا منكر، ولو قال للمغرب ثلاث ودي اتمها اربع من باب الفضل ومن باب الزياده، هذا باطل ومنكر، تطرد الصلاه واذا اصر على هذا يكفر، اذا كان هذا افضل يكفر نسال الله العافيه، ولو قال الفجر بحطها اربع بين سنتين او الجمعه سنت اربع، هذا ما يزيد، زياده باطله منكره اعتقادها منكر، بل يفضي باهله الى الرده لان استحسن ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، المقصود ان لا يزيد الانسان ولا ينقص الانسان ولا يتنطع، بل يقف عند الحدود، فالله اكمل الدين واتم النعمه، فليس لاحد لا ملك ولا رئيس جمهوريه ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم، ليس من يزيد في الدين وليس من ينقص من الدين، بل عليهم جميعا يتبعوا ولا يتبعوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين، وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من